على الغليان، ثم بعد ذلك صار العنب زبيبا، فهل يبقى هذا الحكم أنه إذا غلا حرم أو لا؟ قلنا المسألة فيها أقوال، ورأي المصنف هو جريان الاستصحاب، نجري الاستصحاب لهذا الحكم التعليقي وهي الحرمة المعلقة على الغليان، فنقول هذا الزبيب إذا غلا أيضا يحرم لتمامية الأركان. وقد أشكل على هذا الاستصحاب بعدة إشكالات، ذكر منها المشكيني قدس سره في تعليقته 5 إشكالات، ونحن أشرنا إلى واحد منها في الدرس السابق، وهو أن الموضوع قد تغير، كان عنبا فصار زبيبا، أجبنا عن ذلك بأن هذا ليس تغيرا في الموضوع، وإنما هو تغير في الحالات والوصف، وهذا لا يؤدي إلى تغير الموضوع. أما المصنف رحمه الله فأشار في الكفاية إلى إشكالين فقط. الإشكال الأول، ما ذكره السيد المجاهد في المناهل ونسبه إلى والده صاحب الرياض، حيث قال إن الاستصحاب لا يجري إلا إذا تمت أركانه، ومنها اليقين بالحدوث سابقا والشك بالبقاء لاحقا، والاستصحاب التعليقي يختل فيه الركن الأول، إذ لا يقين بالحدوث فلا يجري الاستصحاب. توضيح ذلك، إن الحرمة الثابتة للعناب ليست حرمة مطلقة، وإنما هي حرمة معلقة على الغليان، والمفروض أن الغليان لم يتحقق حينما كان العنب موجودا، قبل أن يتحول العنب إلى الزبيب أكو غليان لو ماكو غليان؟ حسب الكلام، حسب المثال لا يوجد غليان، كان الشيء عنبا ثم تحول إلى زبيب قبل الغليان، وهذا يعني أن الحرمة قبل التحول إلى الزبيب لم تصر فعلية، لأن شرطها وهو الغليان لم يتحقق حينما كان عنبا، ففي الفترة السابقة، طبعا من نقول فترة سابقة وفترة لاحقة، مقصودنا من السابقة حينما كان عنبا واللاحقة حينما صار زبيبا. نقول في الفترة السابقة لا وجود للحرمة، لأن شرطها وهو الغليان لم يتحقق في الفترة السابقة، فلا حدوث للحرمة. وإذا كان لا حدوث للحرمة فكيف يجري استصحابها للحالة الثانية وهي حالة تحوله إلى زبيب؟ إذ لا يقين بحدوث الحرمة لعدم تحقق الغليان في الفترة السابقة، فلا يمكن استصحابها للفترة اللاحقة لاختلال الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، بل يختل الركن الثاني وهو الشك في البقاء، لأن الشك الذي هو ركن من أركان الاستصحاب هو الشك في بقاء ما كان متيقنا، يعني ما كان متيقن الحدوث. فإذا كان الشيء لا يقين بحدوثه فالشك فيه شك بدوي وليس شكا في البقاء، فشكنا في الحرمة في الزبيب شك بدوي لعدم اليقين بالحرمة حينما كان عنبا لعدم تحقق قيده وهو الغليان. هذا ما قاله صاحب الرياض. الجواب: الحكم على نوعين، الحكم الفعلي والحكم بالقوة أو الشأن أو التعليق المعلق على قيد أو شرط، ما يعبر عنه بالحكم الإنشائي. فلدينا الحكم الفعلي في مرحلة الفعلية، ولدينا حكم في مرحلة الإنشاء، يعني الحكم الإنشائي. فإن كان مرادك بعدم وجود الحكم في الفترة السابقة، إن كان مرادك عدم وجود الحكم الفعلي فهذا صحيح ولا إشكال فيه، لأن الحرمة لم تصر فعلية حينما كان عنبا. لماذا؟ لعدم تحقق الغليان، فالحرمة ليست فعلية في المرحلة السابقة. هذا أمر مسلم لا إشكال فيه، ولكن عدم كون الحرمة فعلية في الفترة السابقة لا يعني انتفاء الحكم أصلا. عدم وجود الحكم الفعلي لا يعني عدم وجود الحكم أصلا وبتاتا، لأن وجود كل شيء بحسب، كما أن الوجود له أنحاء، مثلا واجب الوجود نحو من الوجود، ممكن الوجود نحو من الوجود، الوجود بالفعل نحو من الوجود، الوجود بالقوة نحو، هكذا في محل كلامنا. الحكم الفعلي نحو من وجود الحكم، والحكم الإنشائي أيضا نحو آخر من أنحاء وجود الحكم. فانعدام النحو الأول اللي هو شنو؟ الحكم الفعلي، لا يعني انعدام الحكم من أساسه، لا، يعني نحن لا نتعامل مع الحكم الإنشائي كقوله إذا غلا العنب حرما، لا نتعامل معه معاملة العدم، بل الحكم الإنشائي له حظ من الوجود. ولهذا يمكن للمولى أن ينسخه، بإمكان المولى أن ينسخ قوله العنب إذا غلا حرم، يمكن أن ينسخه لو ما يمكن، يمكن إمكان نسخه دليل على وجوده، ولو كان منعدما فلا معنى لنسخه، سالبة بانتفاق الموضوع. إذن يا أيها يا صاحب الرياض، عدم كون الحرمة فعلية في الفترة السابقة لا يعني أن الحكم منعدم، بل موجودة الحرمة، لكن يا حرمة مو الفعلية، الحرمة الإنشائية، ونحن كنا على يقين بالحرمة الإنشائية، العنب إذا غلا حرم، ثم شككنا في بقاء الحرمة الإنشائية حينما صار زبيبا، فنستصحب تلك الحرمة الإنشائية ونرتب عليها الآثار. إذن يوجد لدينا يقين بالحدوث، حدوث من؟ مو حدوث الحرمة الفعلية، الحرمة الفعلية لم تحدث، لا، لدينا يقين بحدوث الحرمة الإنشائية لأنها صدرت من الشارع جزما، ثم شككنا في بقائها بعد تحول العنب إلى زبيب، فنستصحب بقاءها ونرتب عليها الآثار. إذن ما قاله المستشكل ليس صحيحا. غاية الأمر الآثار راح نرتبها حينما يكون زبيبا، نرتبها عن طريق الاستصحاب، أما قبل تلك الفترة حينما كان عنبا نرتبها عن طريق من؟ عن طريق الدليل الدال على أن العنب إذا غلا حرما. لكن يوجد لدينا يقين سابق بالحرمة الإنشائية وشك لاحق، فالأركان تامة فيجري الاستصحاب. طبعا مطلبنا اليوم في الإشكال الأول والثاني، المصنف ليس على عادته من اختصار العبارة وضبطها، اليوم مسهب وجعل العبارة مبسوطة، لذلك نحاول ما نتأخر كثيرا فيها. قال: وتوهم، هذا الإشكال الأول، أن الاستصحاب التعليقي لا يجري لاختلال الركن الأول، وتوهم أنه لا وجود للحكم المعلق اللي هو شنو؟ حرمة العنب، لا وجود للحكم المعلق وهو الحرمة قبل وجود ما علق عليه وهو الغليان. وبما أننا نفترض أنه في الحالة السابقة لم يتحقق الغليان فلا حكم، وإذا كان لا حكم فكيف يجري استصحابه؟ فاختل أحد ركني الاستصحاب وهو اليقين بالحدود، بل اختل الشك في البقاء كما بينا. هذا التوهم فاسد جدا. لماذا؟ لأن المعتبر في الاستصحاب اليقين بالحكم، لكن يا حكم الأعم من كونه فعليا أو إنشاء، ولا يشترط في الاستصحاب أن يكون اليقين السابق قد تعلق بحكم فعلي، لا، تعلق بحكم ولو كان هذا الحكم إنشائيا. وعدم كون الحكم فعليا لا يساوق انعدام الحكم، لا يوجد بالنحو الآخر وهو الوجود الإنشائي، فأكو يقين ثابت. هذا ايش ربط بكلام ياهو؟ قال مفترض
الوجود.
لا احنا نقول الحكم لا يشترط ان يكون فعلي، وهناك اشترطنا اليقين فعلي. الان عندي يقين فعلي بان الشارع حكم العنب اذا غلا حرم، يعني يقين فعلي بحكم انشائي. ما في شيء يعني، فالفعلية هنا غير الفعلية هنا، أصلا ماكو ربط بين المطلبين. زين، فاسد جدا. لماذا؟ يقول فإن المعلق الحكم المعلق قبل الغليان، قبله يعني قبل الغليان، يا هو اللي معلق على الغليان، الحكم الإنشائي أو الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي. لا يصير الحكم فعليا إلا بعد الغليان، أما الحكم الإنشائي فهو موجود قبل الغليان بمجرد إنشاء المولى وتصوره للغليان. فإن الحكم المعلق قبل حصول الغليان خارجان إنما لا يكون حكما موجودا فعلا، الذي ينتفي هو الحكم الفعلي، لا أن الحكم المعلق لا يكون موجودا أصلا قبل تحقق الغليان خارجا. ما هو الذي ينتفي؟ الحكم الفعلي. هذا لا يعني أن الحكم ليس موجودا من أساسه، وإنما هو موجود عن طريق من الحكم الإنشائي، لا يعني عدم وجوده أصلا ولو بنحو التعليق، لا، موجود بنحو التعليق إنشاء. كيف لا يكون الحكم المعلق موجودا أصلا؟ والمفروض أن الحكم المعلق مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا، أو الخطاب بالإيجاب، يعني تعلق به الخطاب، وإذا تعلق به الخطاب فهو حكم شرعي أو ليس حكم شرعي؟ حكم شرعي، وإن لم يكن فعليا. فالشارع حينما قال العنب إذا غلا حرام، نقدر شو نقول قبل حصول الغليان خارجا؟ نقول هذا حكم شرعي وإن لم يكن حكما فعليا، ولذلك يجوز للمولى نسخه، فجواز النسخ دليل على أنه موجود. نعم، الفعلية لا تتحقق إلا بعد تحقق الغليان، ونحن في الاستصحاب لا نشترط الفعلية، وإنما نشترط وجود اليقين السابق بحكم شرعي ولو كان إنشائيا، والشك اللاحق بذلك الحكم فنستصحب. شلون؟ يا كلي يا حكم، هو كلي يا حكم الإنشائي اللي هو العنب إذا غلا حرم، هاي القضية الكبروية نستصحبها. الأعم شنو؟ لا، مو الفعل قاطعين بعدمه، فكيف يستصحب؟ الفعلي الحكم الفعلي نقطع بعدمه قبل الغليان في الحالة السابقة، فكيف يستصحب؟ لا، نستصحب هذا الحكم الإنشائي. قال فكان المكلف على يقين منه، هاي بيان للاستصحاب، منه يعني ممن يقين من الحكم المعلق الإنشائي قبل طروء الحالة، يا حالة لا مو الغليان، حالة الجفاف وتحوله إلى الزبيب، كان في الفترة السابقة وهي حالة العنبية كان على يقين من الحكم الإنشائي العنب إذا غلا حرما، فيشك فيه في من؟ في الحكم المعلق على الغليان، وهو الحرمة المعلقة على الغليان بعده، بعد من؟ بعد حصول الحالة الثانية، ارتفاع الحالة الأولى ومجيء حالة ثانية، يعني ارتفاع العنبية ومجيء الزبيبية، فلديه يقين سابق وشك لاحق فيستصحب. ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته، سواء كان إنشائيا أو كان فعليا. واختلاف، هذا مبتدأ، واختلاف نحو ثبوته، وهل هو بنحو الفعلية أو الإنشائية، هذا لا يضر بالاستصحاب. واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك، يعني في أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، فيجري الاستصحاب بلا إشكال. وبالجملة أن الزبيب إذا غلا يحرم، أثرها أنه إذا غلا عندنا الزبيب حرم، حرم يعني بمجرد أن يغلي الزبيب صار حرام. زين، وبالجملة تكرار المطلب نفسه لكن اللي يعبر بعبارة أشرت إليها، إذا وجد لدينا دليل مطلق شامل لحالة وجود العنب وحالة وجود الزبيب، يعني يقول العصير إذا غلا حرم بنحو يشمل بإطلاقه أو عمومه الحالة العنبية والحالة الزبيبية، فنحتاج إلى الاستصحاب لو ما نحتاج، ما نحتاج إلى الاستصحاب، فنتمسك بالعموم والإطلاق لإثبات أن الزبيب إذا غلا حرما. وهكذا لو وجدنا دليلا خاصا بالزبيب، يعني دليل يقول العنب إذا غلا حرم، ودليل يقول الزبيب إذا غلا حرم، بعد نحتاج إلى الاستصحاب؟ ما نحتاج، لدينا دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. فإذا وجد لدينا دليل مستقل مختص بالزبيب، أو كان لدينا دليل مطلق وعام يشمل الحالة العنبية والحالة الزبيبية معا، فلا داعي للاستصحاب التعليقي لأنه يوجد لدينا دليل اجتهاد. أما إذا كان لا يوجد لدينا دليل خاص بالزبيب ولا دليل يشمله بعمومه أو إطلاقه، حينئذ نلجأ للاستصحاب. شو نقول؟ نقول هذه الحرمة الثابتة في الفترة السابقة العنب إذا غلا حرم، نحن على يقين من صدورها من الشارع، ثم بعد أن تحول العنب إلى زبيب شككنا فيها فنستصحب البقاء. قال وبالجمل يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل الدال على الحكم، يا دليل الدال على أن العنب إذا غلا حرم، إذا فرضنا أن هذا الدليل ليس فيه أطلاق شامل للزبيب. لو كان فيه إطلاق نحتاج الاستصحاب، لو ما نحتاج ما نحتاج. لكن لو لم يكن فيه إطلاق فالدليل يثبت لنا الحالة السابقة، العنب إذا غلا حر، وهذا لا يكفي وحده لإثبات الحرمة للزبيب، وإنما نحتاج إلى متمم وهو الاستصحاب. فالاستصحاب إذا كان لا يوجد لدينا إطلاق يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل الدال على المرحلة السابقة، يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم، الدليل الدال على الحكم الدال على حرمة العنب إذا غلا، إذا لم يكن مطلقا. لذلك يقول فيما إذا أهمل أو أجمل، من الذي أهمل أو أجمل؟ الدليل الدال على حرمة العنب إذا غلا، إذا لم يكن فيه أطلاق بل كان مهملا أو مجملا. شنو الفرق بين الإهمال والإجمال؟ الإهمال أن يتعلق غرض بعدم البيان، فالمولى قاصد للإهمال. أما الإجمال لا، المولى لا يريد الإجمال، وإنما لسبب ما ضاعت قرينة جاءت قرينة إلى آخره، صار الكلام مجملا وغير مبين. يعني لدينا حالتان، مرة المولى قاصد للتعمية والإجمال والإهمال وعدم وضوح المطلب، ومرة لا، ليس قاصدا لذلك ولكن ظروف موضوعية أدت إلى ذلك. هذا مو مهم، المهم إن كان يوجد إطلاق فلا نحتاج إلى الاستصحاب، وإذا كان لا يوجد إطلاق بسبب الإهمال والإجمال فيكون الاستصحاب متمما للحكم السابق، سواء كان الحكم الذي قطعنا بوجوده سابقا، سواء كان الحكم مطلقا وفعليا، أو كان معلقا وإنشائيا. هذا ما يضر بالاستصحاب، فببركة الاستصحاب يعم الحكم بالحرمة الثابت للعنب إذا غلا، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة، اللي هي حالة حالة الزبيبية كالحالة السابقة وهي حالة العنبية، كما هو يشمل الدليل كما هو شامل للحالة السابقة سيكون شاملا للحالة اللاحقة. لكن شموله للحالة السابقة مباشر، شموله للحالة اللاحقة ببركة الاستصحاب، لذلك يكون الاستصحاب متمما للدليل. فيحكم لأجل الاستصحاب مثلا بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته فتترتب عليه الأحكام، يا أحكام الفعلية وغير الفعلية. الأحكام الفعلية اللي كانت مترتبة على العنب الملكية، أنا مالك للعنب. الحكم الفعلي مثلا الثاني الحلية، العنب قبل الغليان حليته فعلية، أستطيع أن أتناول العنب ولا إشكال. فالحلية والملكية من الأحكام المطلقة الفعلية الثابتة للعنب، هكذا هي ثابتة للزبيب قبل الغليان، فهو حلال ومملوك فعلا، وهكذا الأحكام المعلقة، الحرمة ثابتة للعنب معلقة على الغليان، فتثبت للزبيب معلقة على الغليان. من أحكامه المطلقة كالملكية والإباحة، والمعلقة كالحرمة المعلقة على الغليان لو شك فيها، فنستصحب الحلية ونستصحب الملكية ونستصحب الحرمة، ولا إشكال في ذلك. فكما يحكم ببقاء ملكيته كان مملوكا فتحول إلى زبيب، فنحكم ببقاء ملكيته يحكم ببقاء حرمته على تقدير غليانه أيضا. فكما يحكم بالحكم المطلق وهو الملكية، هكذا يحكم بالحكم المعلق وهو الحرمة على تقدير الغليان. النتيجة الاستصحاب يجري في الأحكام الفعلية والأحكام المعلقة ولا فرق بينهما، فلا داعي لما قاله صاحب الرياض، هذا مجرد توهم حينما فرق بين الحكم الفعلي والحكم الإنشائي. الإشكال الثاني، لو سلمنا بأن أركان الاستصحاب تامة، أركان الاستصحاب التعليقي تامة، ولكن مع ذلك لا يجري لوجود معارض له فيتعارضان ويتساقطان، توضيح ذلك، هذا العنب الذي قال المولى إذا غلا حرم قبل الغليان حلال أو حرام، حلال قطعا قبل الغليان، والمفروض أنه لم يغلي وتحول إلى زبيب، ثم إذا شككنا في حليته نستصحب بقاء الحلية حتى بعد حصول غليان الزبيب، لأنه لدينا يقين سابق بالحلية حينما كان عنبا، ثم بعد أن صار زبيبا غلا فشككنا بالحرمة وعدم الحرمة فنستصحب الحلية السابقة. فالاستصحاب الأول يقتضي الحلية، زين الاستصحاب الثاني شوفوا يقول لدينا حكم تعليقي، العنب إذا غلا حرم ثم تحول العنب إلى زبيب فشككنا، فنستصحب ذلك الحكم التعليقي فنشير إلى الزبيب، شنقول إذا غلا حرم، وقد غلا فصار حراما. فالاستصحاب الأول يقتضي الحلية، الاستصحاب الثاني نتيجته الحرم. بعبارة أخرى، استصحاب الحكم الفعلي وهو الحلية نتيجته الحكم بالحلية، واستصحاب الحكم الفعلي واستصحاب الحكم التعليقي وهو الحرمة المعلقة على الغليان تقتضي حرمة الزبيب إذا غلا، فالأول يقتضي الحلية والثاني يقتضي الحرمة، فيتعارضان ويتساقطان، فلا يجري الاستصحاب التعليقي لوجود استصحاب مضاد له. هذا هو الإشكال الثاني. الجواب، خلينا نقرأ الإشكال ثم نأتي. إن قلت نعم، لو سلمنا أن الأركان تامة ولكنه الضمير للشأن لا مجال للاستصحاب المعلق وهو الحرمة المعلقة على الغليان لمعارضته، يعني لمعارضة هذا الاستصحاب التعليقي باستصحاب ضده، استصحاب الحرمة المعلقة معارض باستصحاب الحلية اللي هي الحلية شنو؟ مطلقة وفعلية، معارض باستصحاب ضده المطلق وهو الحلية الفعلية، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حلية العصير المطلقة، فيتعارضان ويتساقطان، فلا يجري الاستصحاب التعليقي، بل نذهب إلى أصالة الحل ونحكم بالحلية. الجواب: المصنف يقول لا تعارض بين هذين الاستصحابين، بل هما صديقان ومتلازمان ويجريان معا ولا مشكلة بينهما. ليش تردون تفرقون بيناتهم وتسوون المسألة طائفية؟ لا، هما يجريان معا. شلون يجريان معا؟ وذلك لأنه لدينا ثلاثة أحكام طولية يترتب بعضها على بعض. الحكم الأول هو الحكم الإنشائي الذي يقول العنب إذا غلا حرم. طبعا هذا خلي الحكم الثاني، خلينا نجي للحكم الأول. الحكم الأول وهو الحكم الفعلي وهو العنب حلال، وهذا حكم فعلي وثابت. الحكم الثاني الحكم الإنشائي التعليقي، العنب إذا غلا حرم، ونرى أن الحكم الثاني مترتب على الأول. شلون مترتب على الأول؟ لأن العنب إذا كان حراما من الأساس بعد ما يحتاج نقيدها بالغليان. نعم، إذا افترضنا أن العنب حلال في المرتبة الأولى، نأتي بعد ذلك نقول حرام إذا غلا، فالحكم الثاني مترتب وطولي بلحاظ الحكم الأول. الحكم الثالث وهو فعلية الحرمة، وهذه متى تكون؟ بعد تحقق الغليان خارجا تصير الحرمة فعل. فلدينا حلية فعلية ولدينا حرمة تعليقية قبل الغليان، ولدينا حرمة فعلية بعد الغليان، وهذه الأحكام طولية. ومنها نستنتج أن الحلية الثابتة للعنب مغيات بغاية وهي الغليان. شلون يعني؟ لأن الحكم بالحلية مقيد لو مطلق، العنب حلال مطلق، العنب حلال زين. ثم جاء الحكم الثاني إذا غلا حرم، هذا مقيد، والمطلق والمقيد لا تعارض بينهم، بل يجمع بينهما جمعا عرفيا، فنقيد المطلق. شلون نقيد المطلق؟ فتتقيد حلية العنب بعدم الغليان. العنب إذا تريده حلال مشروط بمن؟ بعدم الغليان، لأنه إذا غلا تحول إلى حرام. وهذا معناه أن الحلية مغيات بالغليان، يعني الحلية مستمرة غايتها ونهايتها الغليان، فإذا تحقق الغليان ارتفعت الحلية. أما الحرمة فمتى تبدأ؟ الحرمة تبدأ بعد الغليان، فالغليان غاية للحلية وقيد وشرط للحرمة، فالحلية توجد قبله والحرمة توجد بعده، فالاستصحاب الجاري في الحلية ناظر إلى مرحلة ما قبل الغليان، والاستصحاب المثبت للحرمة الفعلية ناظر إلى مرحلة ما بعد الغليان. بعبارة أخرى، استصحاب الحلية هو استصحاب للحكم الأول، أما استصحاب الحرمة فإن كانت الحرمة الإنشائية فهذا استصحاب للحكم الثاني، وإن كان استصحاب للحرمة الفعلية فهذا استصحاب للحكم الثالث. وهذه الأحكام طولية، والتعارض إنما يكون في الأحكام العرضية وليس في الأحكام الطولية، فهذه الاستصحابات متلازمة وبعضها مكمل للآخر ولا تعارض بينها. قلت لا يكاد يضر استصحابه، استصحاب من؟ استصحاب الضد، يعني استصحاب الحلية لا يضر بالاستصحاب التعليقي، لا يكاد يضر استصحاب الضد للحكم التعليقي، لا يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة. الحلية متى كانت؟ قبل عروض حالة الزبيبية، أكو عندنا حلية، فاستصحابها لما بعد الحالة لا يضر بالاستصحاب التعليقي، لا يضر استصحاب الحلية على نحو كانت قبل عروض الحالة الزبيبية التي شك في بقاء الحكم المعلق وهو الحرمة بعده، يعني بعد من؟ بعد عروض الحالة وهي الزبيبية. الشك متى حصل؟ بعد عروض الحالة الزبيبية. لماذا لا يضر؟ ضرورته أنه يهو أنه الضد وهو الحكم بالحلية المطلقة ما قبل الغليان والتحول إلى الزبيب، ضرورة أن الضد كان مغير. الحلية مغيات بمن؟ مغيات بمن؟ بالغليان الذي علقت عليه الحرمة، أنه الحكم بالحلية كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق. المعلق يا هو المعلق الحرمة علقت على ماذا؟ على الغليان، فالحلية مغيات بعدم الغليان، بعدم الغليان الذي علق عليه المعلق. طبعا إذا أريد عبارة دقيقة، الحلية مغيات بالغليان لو مغيات بعدم الغليان، الصوم مغيا بالليل لو مغيا بعدم الليل، مغيا بالليل، مغيا بالليل يعني إذا وجد الليل ارتفع الصوم، فالحلية مغيات بالغليان، فإذا حصل الغليان ارتفعت الحلية. فإذا أريد نعبر تعبير أصولي دقيق نقول الحلية مغيات بما علقت عليه الحرمة وهو الغليان، مو بعدم. شلون يصير بعدم؟ زين، نعم هي مقيدة بالعدل، هي مغيات بالغليان، فصارت مقيدة بعدم الغليان، لأن الغاية عدمها قيد للحكم ويرتفع الحكم بوجودها. المهم شو نريد نقول؟ ضرورة أن الحلية مغيات بالغليان، ذلك الغليان الذي علقت عليه الحرمة. وما كان كذلك، يعني ما كان مغيا لا يكاد يضر ثبوته، اللي هو شنو المغيا؟ الحلية، لا يكاد يضر ثبوته بعده، بعدنا بعد عروض حالة الزبيبية، لا يكاد يضر ثبوت الحلية بعد ثبوت السببية، لا يضر بالقطع، لا يضر عفوا، لا يكاد يضر ثبوته، ثبوت من؟ الحكم المغير وهو الحلية، لا يكاد يضر ثبوت الحلية بعده، يعني بعد صيرورته زبيبا، لا يكاد يضر ثبوت الحلية بالقطع، يعني حتى لو ثبتت الحلية بعد الزبيبية بالقطع فهو لا يضر بالحرمة المعلقة. ليش لا يضر بالحرمة المعلقة؟ لأن الحلية حتى لو أثبتناها بالقطع للزبيب هي مغيات بمن؟ بالغليان، والحرمة التي نتكلم عنها هي مشروطة بالغليان ولا تتحقق إلا بعد الغليان، فلا تنافي بينهما. وما كان كذلك مغيا بالغليان لا يكاد يضر ثبوته، يعني الحلية بعد حصول الحالة الزبيبية بالقطع، فضلا عن ثبوته بالاستصحاب، لعدم المضاد بينهما، بين من وبين من؟ بين الحلية المغيات بالغليان وبين الحرمة المعلقة على الغليان، لا يتفقان زمانا، لا منافاة بينهما أصلا، فيكونان، يا هو ليكونان، الحلية المغيات بالغليان والحرمة المعلقة على الغليان، فيكونان بعد عروضها، عروض من؟ عروض الحالة الزبيبية، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب، كانا قبل الزبيبية ثابتين بمن؟ بالدليل، العنب حلال ثبت بالدليل، وإذا غلا حرم ثبت بالدليل، لكن هذه الحلية وهذه الحرمة إذا أردنا إثباتها بعد الزبيبية فنثبتها بالاستصحاب، فيكونان بعد عروض حالة الزبيبية بالاستصحاب، كما كانا موجودين معا بالقطع واليقين قبل، يعني قبل من؟ حينما كان عنبا قبل حصول الزبيبية، بلا منافاة أصلا بينهما. ومقتضى ذلك، يعني شنو مقتضى ذلك؟ أن الحلية مغيات بالغليان والحرمة معلقة على الغليان، مقتضى ذلك انتفاء الحكم المطلق اللي هو الحلية بمجرد ثبوت الغليان، بمجرد ثبوت الغليان تنتفي الحلية، بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق وهو الحرمة، ما علق عليه الحرمة ما هو؟ الغليان، فتنتفي الحلية بثبوت الغليان الذي علقت عليه الحرمة. فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية، فإذا شك في حرمة العصير المعلقة على الغليان، يعني الحرمة التعليقية بعد عروض حالة عليه. يا حالة، حالة الزبيبية، شك. هاي جواب إذا، فإذا شك في حرمته المعلقة على الغليان بعد عروض الزبيبية لازم ذلك، شك في حليته المغيات بالغليان لا محالة لوجود الملازمة بينهما. يعني إذا كان الغليان غاية للحلية فهو قيد للحرمة جزما، فإذا شككنا في الحرمة فقد شككنا بالحلية لتلازمهما في الغليان لا محالة أيضا. فيكون الشك في حليته أو حرمته، يعني في حلية العصير أو حرمة العصير، فعلا. يعني شنو فعلا؟ يعني بعد تحقق الغليان، بعد تحقق الغليان شككنا أن هذا العصير الزبيبي حلال أو حرام فعلا، فيكون الشك في حلية العصير أو حرمته فعلا بعد الغليان بعد عروض الزبيبية متحدا خارجا مع الشك في بقاء الزبيب على ما كان عليه من الحلية. يا حلية، المغيات بالغليان والحرمة المعلقة على الغليان بنحو كانت عليه. متى كانت عليه؟ قبل الزبيبية، يعني حينما كان عنبا. فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروض، قاعد يعيد ويكرر المصنف، بعد عروض الحالة الزبيبية الملازم لمن؟ استصحاب الحرمة المعلقة بعد حصول الزبيب، هذه الحرمة المعلقة ملازم لمن هذا الاستصحاب؟ الملازم لاستصحاب حليته المغيات. استصحاب الحرمة المعلقة ملازم لاستصحاب الحلية المغيات ولا تنافي بينهما. فمقتضى استصحاب الحرمة المعلقة حرمته، حرمة من؟ حرمة العصير الزبيبي فعلا بعد غليانه، وانتفاء حليته نحكم بأنه حرام إذا غلا، وقبل الغليان نحكم بحليته. الحرمة جاءت عن طريق استصحاب الحرمة، والحلية جاءت عن طريق استصحاب الحلية، ولا تنافي بينهما. حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته. زين، انتفاء حليته متى تنتفي الحلية؟ إذا حصل الغليان. فإذا حصل الغليان قطعنا بحكمين، انتفاء الحلية وثبوت الحرمة. فإنه يعني ثبوت الحرمة وانتفاء الحلية هو مقتضى، فإنه قضية نحو ثبوتهما، يعني ثبوت الحلية على نحو المغية وثبوت الحرمة على نحو المعلق، فإنه قضية نحو ثبوتهما في حالة الزبيبية، سواء كان ثبوت الحكمين، يا حكمين، الحلية المغيات بالغليان والحرمة المعلقة على الغليان، سواء كان بدليلهما. هذا متى تثبت الحلية والحرمة؟ قبل الزبيبية، حينما كان عنبا ثبت بالدليل، لكن بعد أن صار زبيبا أثبتنا الحلية المغيات والحرمة المعلقة عن طريق الاستصحاب، سواء كان بدليلهما كما في حالة العنب، أو بدليل الاستصحاب كما في حالة الزبيبية، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب. فالتفت ولا تغفل. الدرس إن شاء الله في في الأسبوع ما بعد القادم، مو الأسبوع القادم اللي وراء، لأنه تعطيل بمناسبة شهادة الزهراء سلام الله عليها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.